ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعرض هذه الليلة من خلال الحديث الشهير المعروف بحديث أم زرع. ونحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه الدروس لإعادة الدفء الذي حل محله البرود الذي دخل البيوت، وصارت الشركة بين الرجل والمرأة قائمة على أخص الضررين. فكثير من البيوت تقوم بسبب الأولاد، يتمنى الرجل لو فارق المرأة، وتتمنى المرأة لو فارقت الرجل، لكن كلاهما يعيش مبغضا للآخر بسبب الأولاد، ولو لم يكن بينهما أولاد لا تفرقوا كل إنسان في ناحية. هذا الدرس وأشباهه يبين لنا أن هذا الدفء الذي تعاني كثير من بيوت المسلمين فقده، سببه أنهم لا يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة النساء، وكذلك النساء لا يترسمن خطى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في ضرب المثل للوفاء، وفي معرفة لماذا خلقت هذه المرأة، ومعرفة حدود طاعة الرجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أكثر من موقف، فحياته الكريمة كلها ملآنة بهذا النموذج العاطر. كان يعامل النساء معاملة في غاية الرفق، معاملة في غاية الرفعة، لأنه أوصانا عليه الصلاة والسلام فقال رفقا بالقوارير. إننا لا نتكلم الآن عن الحد الأدنى أو ارتكاب أخص الضررين في العلاقة الزوجية، إننا نضرب المثل بالإحسان، إننا نرتقي. وكما ستعلمون من خلال فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل زوج على وجه الأرض. روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب الثمر مع الأهل، ورواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل من صحيحه، وكذلك رواه الإمام النسائي في كتاب عشرة النساء، ورواه كثيرون، وأنا أسرق الزيادات التي وردت في روايات من لم أذكرهم في أثناء الكلام. قالت عائشة رضي الله عنها تقص على النبي عليه الصلاة والسلام حكاية: جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا خر ولا مخافة ولا تآم. وقالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، لا يولد الكف ليعلم البس. وقالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا صداقا، كل داء له داء، شجتي أو خلتي أو جمع كل لك. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. وقالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوارك. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. ابن أبي زرع أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمثل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: فخرج أبو زرع والأوصاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدين لها كالفهدين، معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا ثريا، ركب شريا، وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وفي رواية النسائي قال لها: ولكني لا أطلقك. هذه الزيادة وردت عند الإمام النسائي. هذا الحديث الجزم، ألفاظه قوية جزلة، وكانت عائشة رضي الله عنها من أفصح الناس، ولها خطبة في الدفاع عن أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه في غاية الروعة، شرحها أبو بكر بن الأنباري في جزء مفرد. فعائشة رضي الله عنها تحكي هذه الحكاية الطويلة والرسول عليه الصلاة والسلام الموصول بالله عز وجل والذي يحمل أعباء الدين كله جالس ويسمع ويعطي أذنه لها، ثم يعقب على هذا الحديث بأن يختار أفضل رجل ضرب به المثل بهذا الحديث فيقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا مجلس نميمة، هذا مجلس نميمة، وهذا هو غالب مجالس النساء، غالب مجالس النساء يكون هكذا. وبداية القصيدة امرأة يعني أرضت زوجها صريعا بالضربة القاضية في الجولة الأولى، أشوف يتصفه، تقول: زوجي لحم جمل غث، الغث اللي هو الرديء، بتشبهه بأن هو لحم جمل رديء. وأنتم تعلمون أن أغلب العباد ليس لهم شغف بلحوم الجمال، يعني حتى درجة أن هم يأكلوها كفت كفت، ليه؟ اضبط وخلص نفسك، إنما يعبى عشان يأكل ويستطعم والكلام ده لا، لا يكون في لحوم الجمال. فهذا اللحم الجملي برغم أنه هو لحم غير مرغوب فيه إلا أنه غث أيضا، يعني يريد لحم جملي نظيفة أو من قعود صغير فنقبله على مضض، لكن جمع ما بين يعني الجهد في اللحم وما بين أنه غث أصل رديء. زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، يعني كيلو لحم جملي على قمة إفرست. مين بقى هيصعد ويتعب نفسه ويتسلق الجبل لأجل كيلو لحم غث؟ فهي تقول: على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقر ولا ثمين فينتقر. تقول: ليت أن الجبل سهل المرتقى، كنا ممكن نطلع وناخد الكيلو ده ناكله. وليت الجبل إذ هو وعر وشديد، الكيلو ده لحم ضاني مثلا ولا لحم بقري ولا لحم جاموس، يعني حاجة تستحق المشقة. يعني هي تقول إن الرجل جمع ما بين سوء الخلق وسوء المعشر، أخلاقه سيئة جدا لدرجة أن أنت حتى ترضيه كأنك بتتسلق جبلا. في بعض العباد كده على ما ترضيه تحس أنك خلاص عايز تنام من الجهد الذي بذلته في إرضاء هذا الإنسان. في إنسان سهل جدا يعني يفتح لك الطريق لتعتذر، وفي إنسان مثل الجبل أخلاقه فيها وعورة، فيتصف زوجها أنه سيء المعشر وأنه لا ميزة على الإطلاق في المعيشة مع هذا الرجل، إذ شبهته بلحم الجمل وشبهت أخلاقه بالجبل الوعر صعب المرتقى. وقالت المرأة الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. تقول: أنا مش هتكلم وتكلمي، أنا لا أبث خبر، مش هتكلم خالص، أنا إذا تكلمت أذكر عجره وبجره. ما قالت كل شيء، لكن هي افتتح الكلام خلاص: أنا لا أبث خبر. وفي الرواية الأخرى: زوجي لا أثير خبر، إني أخاف ألا أذره. العلماء بيقولوا إن لا هنا زائدة، يعني إني أخاف أن أذر، يعني أخاف أن يطلقني، لو أفشيت خبره يطلقني. وأنا إذا فتحت كتبته وتكلمت سأذكر عجره وبجره. أصل العجر هو انتفاخ العروق في الرقبة، والبجر انتفاخ السرة. فكأنها قالت: له عيوب ظاهرة وباطنة، فكانت بالعيوب الظاهرة بالإيه؟ بالعجر، بانتفاخ العروق، وهذا فيه تشويه لجمال الرقبة، فكأنها تصف هذا الرجل إن عيوب الظاهرة ظاهرة وجلية ومعروف غير مستترة، وله عيوب خفية لا تعرفها إلا المرأة، وكانت عنها بالإيه؟ بالإيه؟ بالبجر، اللي هو انتفاخ الصدر. نعم. ومنه قول علي رضي الله عنه في يوم الجمل: إلى الله أشكو عجري وبجري. فهذه المرأة أيضا تذم زوجها، فتجد عدد النساء اللواتي ذممن أزواجهن أكثر من عدد النساء اللواتي مدحن أزواجهن، وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى النساء في يوم عيد ووعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن. فقلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير أي الزوج، وتكفرن الإحسان، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. هذا خلق النساء، هذا خلق النساء، لو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما. لذلك الوفاء في النساء قليل، الرجل إذا ربنا سبحانه وتعالى رزقه بزوجة وفية يعتبر أن هذا فعلا هو متاع الدنيا. المرأة الصالحة، لأن الوفاء في النساء قليل، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام خرج مخرج العموم، خرج مخرج العموم: تصدقنا يا معشر النساء، وقال هذا لنساء الصحابة، قال هذا لنساء الصحابة، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فهذه المرأة الثانية أيضا تذم زوجها. ثم ثالثة الأساس، المرأة الثالثة: زوجي العشنق. تعرف العشنق اللي هو احنا بنقول عليه طويل وهبة، طويل بلا منفعة، ادي معنى العشنق، ليس له ميز الا انه طويل فقط، زوجي العشنق. فالعلماء بيصف يقولوا ان العشنق رأسه صغيرة ورقبته طويلة، وإن فيه تباعد ما بين الدماغ والقلب، يعني ممكن الخطوط تتقطع، يبقى عنده عقل بلا قلب أو قلب بلا عقل. رجل طويل عشان حتى أنت تشوف الوصف نفسه: زوجي العشنة، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، وما تعمل إيه؟ وفي الروايات الأخرى قالت: وأنا معه على حد السنان المذلق، على حد السنان المذلق، يعني عايشة معه على كف عفريت، يعني لا اطمئنان على الإطلاق في حياتها مع هذا الرجل. يعني هذا الرجل بلغ من سوء خلقه أنه لا يتيح لها الفرصة، لا تتكلم ولا تسكت، إذا اشتكت وتكلمت يطلقها، لكن هي تحبه أو تريد أن تعيش بلقمتها فهي تسكت على سوء خلق، ولو سكتت يعلقها، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. فما واحد يسأل يقول: طب ما هي الميزة في المعيشة مع هذا الرجل؟ ما تطلق. فإحنا بنقول إن المرأة تحسب ألف حساب لطلاقها، لو عاشت للأكل والشرب فقط لكان ميزة. فهي المرأة الصابرة على هذه العيشة المرة لأجل أن تعيش في كنف رجل. ومن المشاكل التي لقيتها والتي ألقاها كثيرا بعض النساء، كنا يرسلن رقع مكتوب ويتكلمن شفاها في الكرب اللي تعيش فيه في بيت أبيها، وتريد أن تتزوج بأي إنسان، لأنه إذا كان هناك كرب على أي محور فكرب وتأكل وتشرب أفضل من الكرب مع الضيف، فهي مسألة موازنة. المرأة لم تطلب الطلاق من زوجها برغم هذا الوصف الشائن للرجل، بسبب أنها تحتاج إليه. الله عز وجل فطر المرأة على الائتناس برجل، وإحنا في الأمثال يقول لك ظل رجل ولا ظل حيط، يعني خلاص وصلنا إلى القاع، إلى الحد الأدنى، ليس هناك أدنى من ذلك. فهذه المرأة تقول أن زوجها طويل وليس فيه منفعة، ومع هذا الطول المفرط هو سيء الخلق، لا تستطيع أن تشتكي، وحتى في سكوتها تعتبر جريمة أنه يعلق، ولا هي متزوجة ولا هي مطلقة. أما المرأة الرابعة فقد وصفت زوجها وصفا جميلا، وهي أول امرأة تصف زوجها بخير. يبقى عندنا 3-1 النتيجة حتى الآن، 3-1. تقول زوجي كليل سهامة، ومعروف أن سهامة ليل سهامة من أعدل من أفضل الأجواء. زوجي كليل سهامة، مدينة سهامة، لا حر ولا خر ولا مخافة ولا سآمة، يعني لطيف المعشر، حلو العشرة، لا حر يعني أخلاقه ليست شديدة، ولا خر ولا بارد يعني كأن الإنسان بيكلم حيطة، ولا مخافة ولا سآمة يعني المرأة تأخذ راحتها في الحوار، يعني تتكلم معه لا تخشى. وأردأ الرجال هو الرجل الذي لا تشعر المرأة بالأنس معه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس لأزواجه ويستمع شكايتهن، وفي المواقف العصيبة جدا يحلها بابتسام. لو تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام صفة الزوج الصالح هتنتهي مشاكل البيوت. يعني في الصحيحين عن عائشة قالت: ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية. ففي يوم من الأيام أرسلت صفية رضي الله عنها إيه طاجن طبيخ، فعائشة رضي الله عنها أدركتها الغيرة، إيه يعني باع طبيخ ليه النهاردة؟ بعت طبيخ ليه؟ عشان يقارن مثلا وشوف. فعائشة رضي الله عنها تقول: فلما أمسكت البتاع البرمة دي لم تتمالك وهبدتها في الأرض كسرتها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده أضياء، والموقف ده حصل وهو شاهد هذا الموقف وشهده بعض هؤلاء الصحابة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: غارت أمكم. ثم أخذ إناءها وأرسله إلى صفية وقال: طعام بطعام وإناء بإناء، وانتهت المشكلة، حلت بابتسام. إذا عز أخوك فهن، إذا عز أخوك فهن. المرأة متعصبة ومتقلبة هن، عشان ما يركبش رأسه يقول أنا أمال الشنب ده أنا حاطه هنا ليه، وعلى طول يبادر ويلوح بالصلاة، ساعات يصرح بيه وساعات يكن بيه ويلوح، كما لو كان الرجل الطلاق واحد هيسحبه منه فبسرعة يديرني قبل ما حد ياخده منه. لا، لابد أن تقدر أن المرأة أسيرة، لازم لا تنسى هذا الوصف. المرأة أسيرة في سجن زوجها. وهذا الوصف ليس من عندي، هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى بالنساء في آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. حتى لو المرأة فرت منك لا تستطيع أن تتزوج غيرك إلا إذا أعطيتها الإخراج، وإلا تظل في سجنك مدة طويلة. يعني بعض المذاهب كالأحناف تظل في سجنك مدى الحياة، والمالكية يقولون لا، القاضي يفرق إذا ثبت الضرر، لكن على أي حال هي في السجن. فلما يكون المرأة مسجونة وأنت السجان لابد تقدر هذه العلاقة، وإن المرأة في النهاية لا تستطيع أن ترغم أنفك على شيء، فكن معها حليما. وأصعب المواقف تحل بابتسامة وتحل بكلمة طيبة، أصعب المواقف. يعني والله الرسول عليه الصلاة والسلام من جوانب عظمته أنه تزوج 9 وفعل الذي فعل. يعني الرجل لو تزوج مثلا بامرأتين وربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بإحداهن أو بهن معا، تبص زي ماشي بكلم نفسه الشاب بتمتم كده وهو ماشي، فانت بتفكره بسبح. ايه يا فلان انت بتسبح؟ يقول لك لا انا احسبه. يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي يحسبه، ماشي يكلم نفسه. وهاتان امرأتان فقط، ده 9. واصعب المواقف مرت مواقف صعبه، والله انا كنت سبحان الله اتعجب. يعني ما هذا الحلم؟ يعني في الصحيحين من حديث عائشة، وعائشة رضي الله عنها كانت طرف دائما في كل حياتي، تقول عائشة رضي الله عنها: كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة لمعرفتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها ويقربها. فأنت إذا أحببت حبيبي فأنت حبيبي، حبيب حبيبي حبيب، وعدو حبيبي عدو. هي دي قاعدة الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يحاد الله ورسوله خلاص انقطعت الأواصر، عدو حبيبي عدو. فالصحابة كانوا يتحرون بهداهم ليلة عائشة، فتكوم عند عائشة هدايا كثير. طيب لو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا برضه، الرسول ينبه تنبيه كده: يا جماعة لا تقتصروا على عائشة، هاتوا الهدايا في أي مكان. أردنا هذا، وأردنا أن يقسمنا هذه الهدايا بالتساوي. فأرسلنا أحب الناس إليه وهي فاطمة رضي الله عنها. قالت عائشة: فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي زي الصف، وهو في رحاله. فدخلت فلما رآها قال: أهلا بابنتي. فجلست فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي بنيتي، أتحبينني؟ قالت: أجل. قال: فأحب هذه. إذا خلاص هي فهمت الجواب وأن هي لا ترجعه. فكنا جميعا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرات في بيت إحداهن ومنتظرات ذلك النتيجة. فدخلت فاطمة رضي الله عنها وقالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فلم ييأسنا وأرسلنا أحب أزواجه إليه بعد عائشة، وهي زينب رضي الله عنها. فجاءت زينب، تقول عائشة رضي الله عنها: فجاءت زينب وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف. فجاءت زينب فتكلمت واحتجت. في بعض الروايات تقول عائشة: وضجعت. ألف بقى كلام تخين. وضجع. قالت عائشة رضي الله عنها: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ بصت لوشه كده، وهي طبعا بخبراتها وعشرتها معه تعرف إن هو إذا كان كاره ولا غير كاره. فانظر النساء يتعلمن من هذا الدرس، ينظرن إلى هذا الوفاء. إذا كان يعكر الزوج لا تفعل، يعني هي ما قامت ودفعت، إنما قالت فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ إذا هذا درس يتعلم السيدة عائشة للنساء أن هي تراعي زوجها. إذا كان الزوج يتعكر من صفة معينة لا يجوز أن تفعلها أبدا، هذا مقتضى الوفاء والعشرة بالمعروف. أشوف أسماء رضي الله عنها تقول كما رواه البخاري في صحيحه: تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض شيء غير أرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها على بعد كل شيء فرصة من المدينة والفرس. والزبير بن عوام كان شديدا